الله عليه وسلم
عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى وعن لبستين الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد وعن الصلاة في ساعتين بعد الصبح وبعد العصر. باب صيام أيام التشريق. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن يزيد بن الهادي عن أبي مرة مولى أم هاني أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبي عمرو بن العاص فقرب إليهما طعاما فقال كل، فقال إني صائم، فقال عمرو كل، فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال مالك وهي أيام التشريق. وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا وهب قال حدثنا موسى بن علي حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن موسى بن علي والإخبار في حديث وهب قال سمعت أبي أنه سمع عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن العمشي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده. باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم. وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب حاء وحدثنا يزيد بن قيس من أهل جبلة قال حدثنا الوليد جميعا عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته وقال يزيد الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. قال أبو داود هذا حديث منسوخ. باب الرخصة في ذلك. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا همام عن قتادة حاء وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي أيوب قال حفص العكي عن جويرة بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فافطري. وبه قال حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثنا ابن وهب قال سمعت الليث يحدث عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه نهي عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب هذا حديث حمصي. وبه قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال ما زلت له كاجما حتى رأيته انتشر، يعني حديث عبد الله بن بسر هذا في صوم يوم السبت. قال أبو داود قال مالك هذا كذب.
اللهم صل على صلواتك على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك
وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل وصلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وبلاد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون. وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل وصلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وبلاد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون. وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بأنوار الشريعة المطهرة والآيات المنزلة المنورة وبلاغ حبيبه محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه الذي به بشار وأنذر فلم يبقى لذي عذر معذرة. اللهم أدم الصلوات على خير البليات حبيبك محمد سيد أهل الأرض والسماوات وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وتابعيهم بإحسان إلى يوم الميقات. وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفعت لهم الدرجات، وعلى آلهم وصحبهم وملائكتك المقربين وعبادك الصالحين أهل الإنابة والإخبات، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب الدعوات. وبعد يواصل الشيخ علي رحمة الله تعالى أبو داود ما تعلق بأيام بأحاديث الصيام، والباب في صوم العيدين وهما عيد الفطر وعيد الأضحى أشهر ما يكون بين الأمة في أيام أعيادهم المرتبة على يد نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان اعتبار الأيام والنظر إليها في ميزان الشريعة الأخرى متعلق بما جاء به النص وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بما أضم لنا من أسس اعتبارات لفضل من فيض الله تعالى يجود به في وقت ونعمة تحدث لأهل الإسلام في حال على العموم أو تكون للفرد أيضا أو للشخص، وذلك مستقى من ما قال الله تعالى عن سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام، قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا يعني يوم نزولها لأولنا وكيف آخرهم كلهم يحضرون الأول والآخرين يحضرون ذكر يوم نزول مائدة ذكراها، كلما تجي سنة ذكرى يوم نزول المائدة يجعلون عيد عيدا لأولنا وآخرنا، يعني يتخذ ذكرى هذا النزول المائدة عيدا، فمن بعدنا إذا نواخرنا يتخذون هذا اليوم عيد ذكرى نزول المائدة فيه. وفيه أيضا ما جاء في الحديث أنه سأل اليهود لما تصومون يوم عاشوراء، قالوا يوم نجى الله بموسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فنحن نصوم شكرا لك لأن أحب بموسى منكم، نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر نزم في يوم ذكرى نجاة سيدنا موسى، فكان عيدا في يوم عاشوراء يتجدد في كل سنة هذه الذكرى. وفي هذه المعاني جاءت بعد ذلك أثار كثيرة عن أصحابهم بعدهم في اتخاذ يوم الفضل والإحسان إذا كان الأمر كذلك، فهذا هو الأساس الذي وضع، فصار بالأصل لا شيء في الأعياد في الشريعة مثل عيد الفطر وعيد الأضحى. ثم بعد ذلك ألحقت بأيام التجليد، ثم بعد ذلك كان مناط اعتبار الأيام ومعنى العيد فيها الذي هو فرح واستبشار وابتهاج منوط بسر الصلة بالله في قول سيدنا علي كل يوم لا نعصي الله فيه فهو عيد. وبذلك يعلم أن ما يتخذ من الأعياد لا على هذا الأساس ولا على أساس الصلة بالله باطل من البطل الباطل الذي داهم الأمة هنا وهناك وكثروا أعياد بلا معنى، وكل ساعة صلحوا ثورة وصلحوا عيد الثورة، وكل ساعة صلحوا وهقة من الوهقات وصلحوا عيد الوهقة حكم منين الأعياد وإيش أساسها وإيش نزل فيها من مائدة من السماء وإيش من نصر لله للمؤمنين وإيش من معنى من الصلة بالله وعدم معصية الله، بل قد تكون يوم انتهاك الحرمات ويوم سفك الدماء ويعدون عيد من العيد وتبلغ من البلاوي والعاد عرفوا سلحا كل شيء يوم وعيد للأرض وعيد للمرور وعيد للشجرة وعيد للأم وعيد مدبوب بعدين وعلى أي أساس تقوم وإيش المعنى الذي لها، فما عرفنا في الشريعة إلا إقامة الأمور على هذا الأساس، ولما عين وبين على يد النبوة في مسألة على العيدان الكبيران العظيمان عيد يوم الفطر ويوم الأضحى. بعد ذلك ما تعلق بهذه الشؤون والأحوال الطيبة الخيرة فنجد معاني هجرته أو معاني ميلاده صلى الله عليه وسلم أو معاني إسرائه ومعراجه نعم ومن أعظم من نزول مائدة من السماء فيها الرفا وحوت ونزلت من السماء وكلوها بني إسرائيل، لكن وجود محمد عليه الصلاة والسلام وإسراء ومعراج أعظم من هذا كله. وهكذا يأتي هذا الأمر يقول بعض اليهود لسيدنا عمر يقول لهم لو آية نزلت عليكم لو نزلت أي معشر اليهود لاتخذنا يوم عيد يعني يوم نزول هذه الآية عيد. سيدنا عمر ذكر علي قال اليوم أكملت لكم دينكم قال أنا أعرف يوم نزوله يوم عيد بعيد نزلت يوم عرفة ويوم الجمعة ويوم الحج فيقول عيد أصلا عيدا فأقر على استنباط أن وجود الفضل الرباني يجب أن يحتفى به ويجعل يوم ظهوره وبروزه عيدا. سيدنا عمر ذكر ذلك ولكن المسألة ما هي من مأخوذة من اليهود ولكن من ما عرفوا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالوا نحن نعرف نزول الآيات نزلتنا وإذ يوم عيد في عيد يوم جمعة يوم عرفة ونحن نعتقد ذلك اليوم عيد وهكذا قال فجاء تحليم صوم يومي العيدين وهذا مما تختص به عيد الفطر وعيد الأضحى ويلحق بها الثلاثة أيام من التشريك عند جمهور العلماء والفقهاء تختص بتحليم الصوم وبالصلاة المخصوصة ويزيد عيد الفطر بأنه يوم الإخراج الزكاة آخر يوم من أيام إخراج الزكاة لمن وجبت عليه زكاة الفطرة ويوم ويمتاز أيام العيد الأضحى والتشريك أنها أيام الأضحية أيام الأضحية فهذه الميزة التي تختص بالفطر والأضحى ما عدا ذلك من العيد ما يجي في هذا ما يجي في يوم عاشوراء أنه تحريم الصوم بالعكس بالعكس يسن فيه الصوم هو احتفال عيد بنجاة سيدنا موسى ولكن ما يجي في تحريم الصوم ولا يجي في صلاة مخصوصة يخرج يصلي يوم عاشوراء صلاة العيد ولا سنية التكبير وإشهاره هذه مخصوصة بعيد الفطر وعيد الأضحى ما عدا ذلك من الأعياد المشروعة ما تجي فيها هذه الخصوصية وأما غير المشروعة فإن كانت ابتهاج بشيء من ظلم أو شر أو معصية فحرام وإن لم يكن فيها شيء من ذلك تدخل في دائرة المباح إلا أن يعبر عن الاحتفال بشيء محرم كاختلاط النساء بالرجال أو شيء من إن عبروا عن الفرح هذا حتى يجي في الأعياد المشروعة لو عبروا عن فرحهم يوم العيد بشيء محرم فهو حرام ما يجوز من باب أولى المباحة الأخرى فإذا لم تكن قائمة بابتهاج بكفر ولا بمعصية ولا بشر مباح ولكن هذا المباح إن عبر عنها بمباح مباح وإن عبر عنها بشيء من الخير فمجال واسع وإن عبر عنها بمكروهات أو محرمات فهي مكروهة أو محرمة إذا كان تعبيرهم عن الفرح شيء مكروه أو بشيء محرم فجاء الخصوصية في عيد الأضحى يقولها عن صيام هذين اليومين أما يوم الأضحى يقول سيدنا أبو عبيد أما يوم الأضحى سيدنا عمر بن الخطاب في خطبته أما يوم الأضحى تأكلون من لحم نسككم وشرع لكم الأضحية والذبح يقول لكم صوموا ما يتناسب الشرع عند الذبح مع الصوم تذبح وتصوم وهذه أيام ذبح كل فما دام شرع لنا الذبح فيها فما لا معنى للصيام فيها هذا يشير إلى سيدنا عمر قال أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم وأما يوم البدر فتترككم من صيامكم تفرقون بينه وبين رمضان المفروض عليكم صومه وجاء العود كيف تعملوا لابد تفرقون بينه وبين رمضان وهي معنى العيد إذا صمتم مثل ما صمتم في رمضان صمتم في يوم العيد وخلاص فإيش الفرق وإيش التمييز بينه قالوا أما يوم البدر ففطركم من صيامكم أي هذا من حكم منع الصيام في يوم البدر ويوم الأضحى ويقول سيدنا أبو سعيد الخدري نهى الله عز وجل عن صيام يومين يوم البدر ويوم الأضحى وعن لبستين الصماء لبست الصماء يشتم البدن كله بثوب واحد ما يجلو مخرج من يديه منه لو فرأى عليه شيء ما يقدر يدافع بيده وستطيع على الشمال الصمع اجتمال الصمع نهى عن ذلك. وأن يحتبي الرجل في ثوب الواحد ليس على بدنه إلا ذلك الثوب ويحتبي به يتعرض بذلك ظهور عورته لا تحتبي الثوب احتبي بغير الثوب اللي تلبسه فيكون في لبس ثوب يستر بدنه وثوب ثاني يحتبي به وما نفس الثوب الواحد تصلح منه عبوة فذلك كرهه صلى الله عليه وسلم ونهى عنه من يحتبي الرجل بثوب واحد. وذكر بعد ذلك أيام التشريق وهي يوم الحج عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر الحجة. فجمهور العلماء على حرمة صيامها وهكذا يقول الشافعي لا يصح صومها بحال يظهر بينه وكذلك يقول الإمام أبو حنيفة يقول الإمام مالك من كان متمتع بالحج وما صام قبل ثلاثة أيام في الحج فيصوم ثلاثة أيام بالتشريق وهو قول عند الشافعية معتمد خلاف ذلك. وعن غير المذاهب الأربعة القول بجواز صومها صيام أيام التشريق فينبغي للمسلم يبتعد عن صوم يوم نحو أيام التشريق ثلاثة فإنها كما جاء في الرواية أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. يقول في الحديث الآخر الذي ذكره عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام عيدنا أهل الإسلام فأيام أكل وشرب عيدنا أهل الإسلام فهذا منصوص عليها فهي أصل العيد أساس العيد في الأيام أيام الفطر وأيام النحر ويوم النحر ويوم التشريق وهذا لو هي أيام أكل وشربين وذكرين لله عز وجل فذكر الله في أيام معدودات في أيام التشريق وقال وليتكم العدة وليتكبر الله على ما هداكم في الفطر ليلة الفطر ويوم الفطر نعم. وقال قد أفلح من تزكى أخرج زكاة الفطري وذكر اسم ربه كبر العيد فصلى صلاة العيد يوم الفطر في بعض التفسير تفسير معنى قد أفلح من تزكى بأن أخرج زكاة الفطر وذكر اسم ربه كبر العيد يوم العيد وصلى صلاة العيد يوم الفطر. ويقول تعالى ويذكر رسول الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة وهي التي تتقدم أيام التشريق يوم العشر الأول من الحجة الأيام المعلومات والأيام المعدودات أيام التشريق. ونهى عن أن يخص يوم الجمعة بصيام إلا أن يصوم يوم قبله أو يصوم يوم بعده أو يكون جاء في نذر أو في كفارة أو نحو ذلك وجاء الصوم يوم الجمعة غير متقصد في يوم الجمعة لا يخصونه بصيام وذلك. وهذا يأتي به أيضا أنهم لو خصصوا يوم الجمعة بصيام ذكر بعض الحكم هنا وهناك ولكن في عهد صلى الله عليه وسلم كان يخاف من تخصيص هذا اليوم إذن بما خاف من قيامهم في رمضان أن يفرض عليهم فما أحب أن يخص هذا اليوم. وهذه العلة إذا اعتبرت تكون في حياته فقط ولكن يستأنس بأن النهي مستمر ما ذكروا من الحكم الأخرى من أما إضعاف أيام بالأعمال في الجمعة لمن عليه أعمال الجمعة ولمن يجب عليه الجمعة أو أنا وإذن لا يعتقد الناس من تخصيص هذا اليوم أنه يخصص بهذه العبادة وحدها بينما يخص بمثل قراءه سوره الكهف بمثل التبكير للجمعه وبمثل الاشياء التي جاء فيها تخصيص يوم الجمعه حتى لا يختلط هذا بهذا، فننهى عن تخصيص يوم الجمعه بصيام وحده الا ان يصوم قبله او يصوم بعده، فان تفي معنى التخصيص اذا صام يوم قبله او يوم بعده الا فاذا صادف يوم الجمعه يوم عرفه والا يوم عاشوراء والا نذر اذا قدم فلان من السفر ان يصوم اليوم الذي لي فقدم بالليل، هذا ما في شيء يصوم يوم الجمعه ولا عليه شيء فيه، لكن من غير مناسبه وداعي فلا يخص يوم الجمعه بصيام. اما النهي عن ان يخص يوم السبت فقد نسخ كما اشار الامام ابو داود، لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليكم وان لم يهدم من اللحاء عنب او عنبه او عود شجره فليمضغه ان امضغها مبالغه، وذلك انه يوم تعظمه اليهود، فما احب ان يختلط الامر على المسلمين ويستسلي اليهم بعد ذلك تعظيم يوم عظمه اليهود على غير علم على غير بصير وبينه، فان الله تعالى اخفى عن الامم السابقه ميزه اليوم من بين ايام الاسبوع اخبر بانبياء يعرفون، ولكن امامهم ما اذن لهم ان يعينوا لهم اليوم، ان الله خص من بين ايام الاسبوع يوما، فقاموا ذولا باجتهادهم اليهود قالوا السبت، وبعدين جاءوا النصارى قالوا الاحد، ما هدوا اليه لما بعث نبينا أذن له أن يخبر الأمة بأنه اليوم الذي خصصه الله من بين بقية أيام الأسبوع يوم الجمعة، فقال هدانا الله إليه وضلهم عنه، فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد، ولكن هو اليوم المفضل عند الله يوم الجمعة، علمنا إياه على لسان نبي محمد وأذن لنبي محمد أن يخبر الأمة، ما أدل للنبي عيسى أن يخبر أمته ولا أدل للنبي موسى أن يخبر أمته، فاجتهدوا من نفسهم وميزوا هؤلاء يوم السبت وميزوا هؤلاء يوم الأحد على غير بينة غير بصيرة، فلهذا في البداية لخوف اختلاط تعظيم اليوم الذي عظمه اليهود ونهى عن تخصيصه بالصيام، ثم لما رسخ الإسلام وظهرت الشرائع وأمن أن يختلط الأمر بتعظيم يوم آخر غير يوم الجمعة نسخ ذلك، وكان كما قال أبو داود هذا الحديث منسوخ، وفيه بعد ذلك اجتهادات للعلماء ومنهم من جعلوا مثل الجمعة أن يصام معه يوم غيره، ومنهم من قال أن النهي لا يزال قائم أكثر أصحاب الإمام أحمد بن حنبل يقولون ما يكره إفراد يوم السبت بالصوم، ومنهم من قال منسوخ كما سمعت كلام أبي داود عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وذكر بعد ذلك أنه عليه الصلاة والسلام دخل على جويرية بنت الحارث أم المؤمنين يوم الجمعة يصيم، قال أصمت أمس يعني الخميس، قالت لا لا تريد أن تصوم غدا، قالت لا، قال فأفتري، هذا إذا متعلق بتخصيص يوم ليش؟ يوم الجمعة، ولكن سؤال على أدرين سنوه يوم الثاني يعني يوم ليش؟ يوم السبت على أنه لا نهي عن أن يصام يوم له يوم السبت، ولكن الحديث مربوط بالجمعة، فهو حجة للقائلين بأن يكرر إفراد وحده ولا يضر أن يكون مع يوم قبله ومن بعده مثل الجمعة. طيب وقال إذا ذكر أنه نهي عن صيام السبت يقول مشابهة حديث حمص اثنين من حمص اللي رواه حمصيان ويشير إلى بعضهم أنهم ضعف، يقول حديث حمص فيميل إلى تضعيف الحديث، وصرح الإمام مالك بقول هذا كذب أنه عدل الحديث بالموضوعات والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب المجموع سيد الإمام محي الدين أبي زكريا النووي نفعنا الله به وبكم بسائر صالح يوم الدين إلى أن قال: فرع. اتفق العلماء على أنه إذا ابتلع ريق غيره أفطر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها، رواه أبو داود بإسناد فيه سعد بن أوس ومصدع، وهما ممن اختلف في جرحه وتوثيقه. قال أصحابنا: هذا محمول على أنه بصقه ولم يبتلعه. المسألة الرابعة:
فالاتفاق دائما من العلماء أن ريق الغير إذا دخل إلى فم الإنسان فبتلعه بطلعه. نعم، إنما ريقه نفسه بالشروط التي ذكرها من في معدن ما ولا يخرج عن معدن ولا يختلط به غيره. المسألة الرابعة:
قال أصحابنا: النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم تضر بالاتفاق، فإن حصلت فيه بانصبابها في الدماغ في الثقبة النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم نظرة. إن لم يقدر على صرفها ومجها حتى نزلت إلى الجوف لم تضر، وإن ردها إلى فضاء الفم أو ارتدت إليه ثم ابتلعها أفطر على المذهب، وبه قطع الجمهور. وحكى صاحب العدة والبيان وجها أنه لا يفطر لأن جنسها معفو عنه، هذا شاذ مردود. وإن قدر على قطعها من مجراها ومجها فتركها حتى جرت بنفسها فوجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره. أحدهما يفطر لتقصيره، قال الرافعي: وهذا هو الأوفق لكلام الأصحاب. والثاني لا يفطر لأنه لم يفعل شيئا وإنما ترك الدفع فلم يفطر، كما لو وصل الغبار إلى جوفه مع إمكانه إطباق فيه ولم يطبقه فإنه لا يفطر. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: ولعل هذا الوجه أقرب. قال: ولم أجد ذكرا لأصحهما، والله تعالى أعلم.
سواء ما اقترن به تفسير وعدم مبالاة فينبغي أن يكون محل نظر، وما لم يسحبه شيء من ذلك فالأمر في واسع. كنا نحفظ في مذهب مالك السعة في مسألة النخام، ويقول إذا وصلت إلى حد ظاهر، وهي بالنسبة للحلق مخرج الحاء والخاء، فارتفعت إلى جهة الفم ثم أنزلها إلى الجوف بطل صومه، أو كذلك وصلت إلى حد ظاهر الفم من الرأس وقدر على أن يمجى فابتلعها، وقدر على أن يفتقها فابتلعها، فحينئذ يبطل صومه. هذا هو المقرر عند الشافعية فيما يتعلق بالنخامة.
الخامسة: قال الشافعي والأصحاب: إذا تقيأ عمدا بطل صومه، وإن ذرعه القيء أي غلبه لم يبطل، وهذان الطرفان لا خلاف فيهما عندنا. وفي سبب الفطر بالقيء عمدا وجهان مشهوران وقد يفهمان من كلام المصنف. أصحهما أن نفس الاستقاء مفطرة كإنزال المني بالاستمناء، والثاني أن المفطر رجوع شيء مما خرج وإن قل، فلو تقيأ عامدا منكوسا أو تحفظ بحيث تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه فإن قلنا المفطر نفس الاستقاء أفطر وإلا فلا. قال إمام الحرمين: فلو استقاء عمدا وتحفظ جهده فغلبه القي ورجع شيء. فإن قلنا الاستقاء مفطرة بنفسها فهنا أولى، وإن قلنا لا يفطر إلا برجوع شيء فهو على الخلاف المبالغة في المضمضة إذا سبق الماء إلى جوفه. قال أصحابنا: وحيث أفطر بالقي عمدا لزمه القضاء في الصوم الواجب ولا كفارة عليه إن كان في رمضان، والله أعلم.
نعم.
فرع: إذا اقتلع نخامة من باطنه ولفظها لم يفطر على المذهب، به قطع الحناطي وكثيرون. وحكى الشيخ أبو محمد الجويني فيه وجهين: صحهما لا يفطر لأنه مما تدعو إليه الحاجة، والثاني يفطر كالقي. قال الغزالي: مخرج الحاء المهملة من الباطن والخاء المعجمة من الظاهر، ووافقه الرافعي فقال هذا ظاهر، لأن المهملة تخرج من الحلق والحلق باطن، والمعجمة تخرج مما قبل الغلسمة. قال الرافعي: لكن يشبه أن يكون قدر ما قدر مما قدر مما بعد مخرج المهملة من الظاهر أيضا. هذا كلام الرافعي، والصحيح أن المهملة أيضا من الظاهر، وعجيب كونه ضبط بالمهملة التي هي من وسط الحلق ولم يضبط بالهاء أو الهمزة فإنها من أقصى الحلق، وأما الخاء المعجمة فمن أدنى الحلق، وكل هذا مشهور لأهل العربية والله أعلم. فرع في مذاهب العلماء في القي: قد ذكرنا أن مذهبنا أن من تقيأ عمدا أفطر ولا كفارة عليه إن كان في رمضان. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من تقيأ عمدا أفطر. قال ثم قال: علي وابن عمر وزيد بن أرقم وعلقمة والزهري ومالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي لا كفارة عليه، وإنما عليه القضاء. قال: وقال عطاء وأبو ثور عليه القضاء والكفارة. وقال: وبالأول أقول. قال: وأما من ذرعه القي فقال علي وابن عمر وزيد بن أرقم ومالك والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي لا يبطل صومه. قال: وهذا قول كل من يحفظ عنه العلم وبه أقول. قال: وعن الحسن البصري روايتان: الفطر وعدمه. هذا نقل ابن المنذر. وقال العبدري: نقيل عن ابن مسعود وعن ابن عباس أنه لا يفطر بالقي عمدا. قال: وعن أصحاب مالك: من فطر في فطر من ذرعه القي خلاف. قال: وقال أحمد: إن تقيها فاحشا أفطر. فخصه بالفاحش، ودليلنا على الجميع حديث أبي هريرة السابق، والله تعالى أعلم.
الحديث نفس التقسيم: من تقيا من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القي فلا شيء عليه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في دار أمين. إلى أن قال ورضي الله عنكم: ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق وصح له نفير قريش، استشار أصحابه في طلب العير وحرب النفير، وكانت العير أحب إليهم، كما قال الله تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم عمر كذلك، ثم المقداد فأحسن القول وأجاده، وهو في كل ذلك يقول: أشيروا، وإنما يريد الأنصار لأنهم العدد الكثير. وأيضا فكان يتخوف منهم أنهم لا يرون نصرته إلا على من دهمه بالمدينة، كما هو في أصل بيعتهم ليلة العقبة. وكان إذ ذاك الإيمان قد تمكن في قلوبهم وتحققوا وجوب طاعته، فلو أمرهم بقتل آبائهم وأبنائهم لفعلوا.
فقام سعد بن عبادة فقال إيانا تريد يا رسول الله والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نفيضها البحر لأخذناها ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغمات لفعلنا فصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ونشطه ثم قال سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين والله لكأنني أنظر الآن إلى مصارع القوم. ولما نزل صلى الله عليه
وسلم المشهور المعروف أن الباقي لا يسعد بن معاذ ويشك أن يكون قوله لذلك بمثل هذا اليوم في يوم الخامس عشر من رمضان ومفتليك وقد جاءت الأخبار أن قريش خرجت للقتال من العير أو شكت أن تفوت فشاور النبي أصحابه وردد ذلك فقالوا فلما قالوا مشابهين فوصل في اليوم الثاني سادس عشر إلى موقع بدر جلس هناك في يوم السابع عشر كانت المعركة. قرأ
ولما نزل صلى الله عليه وسلم بدرا كان بالعدوة الدنيا وهو شفير الوادي الأدنى من المدينة والمشركون بالعدوة القصوى وهو شفير الوادي الأقصى من المدينة وكان الركب حينئذ أسفل منهم إلى ساحل البحر على ثلاثة أميال من بدر ولا علم عند أحد منهم بالآخر وقد حجب الوادي بينهم وأول العلم بهم ما ورد في صحيح مسلم أنه وردت عليهم روايا قريش وفيهم غلام أسود لبن الحجاج فأخذوه فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه فيقول ما لي علم بأبي سفيان ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس فإذا قال ذلك ضربوه فقال نعم أنا أخبركم هذا أبو سفيان فإذا تركوه فسألوه قال ما لي بأبي سفيان علم ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس فإذا قال هذا ضربوه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي فلما رأى ذلك انصرف وقال والذي نفسي بيده لا تضربونه إذا صدقكم وتتركونه إذا كذبكم وروي أنهما غلامان وأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبره قال لأصحابه هذه مكة وقد ألقت إليكم أفلاذ كبدها
قبل وصول صلى الله عليه وسلم من يوم بدر وصل أيضا أبو سفيان والعير وراءه ومشى وحده يتحسس فجاء إلى عند البير محل يشتبون منه بدر فوجد اسمه على البير راح يقول له هل رأيتم أحد جاء من هناك قال هل رأيتم شيئاً كرانا قال ما انكرنا شيئا راكبا جاء استقيا من البير وذهب قال أين مبرك الغتفين فبركوا ناقحهم قالوا ذلك المكان جاء فتى البعر حصل وسط النوع قال هذه على يثرب أولى من المدينة يأكلون الجمال حقهم النوع حق التمر هذا محمد رجع ياسر بالعير راح إلى جهة جدة إلى جهة الساحل بعد من المكان ما جابهم إلى بدر قبل وصوله سعيدا قام يصلي وجاءوا جماعة من أصحابه حصلوا الذي يرثون المنشور من بدر ظلمان لقريش مسكوهم فرحوا وظنوا أنهم تبع العير تبع أبو سفيان فجاوبهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يقولوا لهم أنتم تبع أبو سفيان قال لا حدثنا بقول لا ما نعرف أبو سفيان ولا نحن ما لا علم لنا به نحن لقينا مع أبو جهل وتبابر بشر يضربونه يقول نعم نعم بنخبركم عن أبو سفيان نحن مع أبو سفيان يضربونه يضربون يقولوا ماذا فين وصل أبو سفيان قال ما أنا ولا نحن لا يضربونه قالوا نخبركم عن أبو سفيان فإذا تركهم قالوا نحن خرجنا مع الجيش ما نعرف أبو سفيان سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لكم إذا صدقاكما تركتموهما وإذا كذباكما تركتموهما صدقهما مع قريش مع الجيش ما هم مع الجيش فسلم من معكم قالوا فلان وفلان عددوا الأسماء قال أخرجت لكم مكة بأفلاذ كبدة خرجتكم زعم الكبار حق خزيهم هنا قال لهم كم عددهم قالوا ما نعلم يا رسول ما نعلم قالوا ما نعلم قال كم يذبحون في اليوم قال اليوم 10 و9 من الجمال النبي أصحابه قال لكم بين 900,000 فكانوا 950 كما أخبر الله عليه وسلم اليوم استدل لأنه كانوا يجعلون الجمل لمئة وسألهم كم يذبحون من الجمال كل يوم قالوا كذا كذا فعرف العدد من خلال هذا فكان قال لهم بين 900,000 فكانوا كما أخبر صلى الله وسلم عليه وعلى آله نعم
وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين نزل بدرا نزل على أدنى ماء إلى العدو وترك المياه كلها خلفه بمشورة الحباب بن منذر وبني له عريش يستدل فيه بمشورة سعد بن معاذ ولما أصبحت قريش ارتحل فلما رآها النبي ولما أصبحت قريش ارتحلت فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم تصوب من
الأغنغل
وهو الكثيب الذي هبطوا منه إلى الوادي قال اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيالائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني اللهم أحنهم الغداة اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض وما زال تهتف بربه وما زال يهتف بربه مادا يديه حتى سقط رداء
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحمل الرداء سيدنا أبو بكر الصديق ورده إلى كتفه والتزمه من وراء يقول كفاك بعض من أشدتك ربك يا رسول الله فإن الله منجز لك ما وعدك والله لا يخزيك الله أبدا صلى الله عليه وسلم جاءت بخيالها وكبريائها تحادك وتكذب رسولك حينهم الغداة أهلكم نصرك الذي وعدتني من تهلك هذه العصابة لا تعبد التراب عنده قبل أن الله يقيم الدين إلى يوم القيامة على يد هؤلاء أنه من غير هؤلاء ما يستقيم قرار للدين فالحمد لله فهذا يكفي شهادة عظمة هؤلاء الصحابة ومنزلتهم عند الله تعالى ومكانتهم أن عبادة المتعبدين إلى يوم القيامة في صحائف هؤلاء أنه لو لم يقوموا وينصروا ما عدوا عبادة الأرض لأنه خاتم النبيين وعد النبي بعده إذا هلك قوم وجمعته ما عاد بقي في الأمة خير ولا بقي من يقوم بالعبادة لكن الحمد لله لا يزال الواعون لأسرار العبادة والمتحكمون بحقائبها في الأمة إلى الأيام هذه وهم قائمون ثابتون ولله الحمد على ذلك بفضل الله ببركة رسوله وأصحابه الكرام والعصابة الطاهرة لنصر الله بهم الإسلام جزاهم الله عنا وعن الأمة خير الجزاء وأفضل له وأكمله وأحسنه إنه أكرم الأكرمين ورحم الرحيم
من كتاب المجموع عبد الله بن حسين بن طاهر قال وقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا سمعتم من نداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليها فإنه من صلى عليها صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سألوا الله للوسيلة فمن سأل للوسيلة حلت له شفاعتي حلت له الشفاعة. وقول صلى الله عليه وسلم المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس. وقول صلى الله عليه وسلم
من نعم الله على المتاخرين يقولهم الأجهزة تمد صوت حقهم أكثر. كان مد صوته في رواية مدى صوته يعني لو كان له ذنوب تملأ المسافة اللي بينه وبين ما يبلغ صوته غفر الله له بالأذان. هين يقولهم مكرفون يوسل لمحل بعدين إذا أذن نقلوه في الإذاعة إذا نقلوه بالنت ووصل إلى الأماكن كلها لو كان الذنوب تملأ البلدان يعني أهل الله من رحمة الله بالمتأخرين يسلم علم ذنوبنا كثير يسر لنا أسباب المغفرة.
وقال صلى الله عليه وسلم وشاهد الصلاة صلاتي في الجماعة يكتب له 25 صلاة ويكفر عنه ما بينهما. وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج للمسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وقال عليه الصلاة والسلام أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلقوا معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وقال عليه الصلاة والسلام أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات الشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطعه قطعه الله. وقال عليه الصلاة والسلام أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. وقال عليه الصلاة والسلام الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا على أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وقال عليه الصلاة والسلام الجمعة على من يسمع النداء من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا قالها ثلاثا.
وفي تحذير كبير من أن يسابق المأموم الإمام ولا يرفع رأسه قبل الإمام يحول الله رأسه رأس حمار أن يكون مثل الحمار بليد بله وإنما يجعل الإمام ليتم به وفايدة تجعل الإمام تسمى نفسك مأموم متسابق. فهذا مما يتساهل فيه كثير من الناس ينبغي أن لا يتساهل المؤمن بهذا ولا يرفع رأسه حتى يستوي الإمام جالس إن كان في الجلوس أو يستوي قائم إن كان في القيام ولا يخفض رأسه حتى يستوي راكع أو يصل جبهته إلى الأرض. وقد يكون الإمام بطيء الحركة ويكون شايب يسكن عليه الحركة يسببونه صورته إمام وله إمام سواء كأنه مأموم. فهكذا علمنا صلى الله عليه وسلم وأكد علينا في الوتر قال الوتر حق من لم يوتر فليس منا من لم يوتر فليس منا من لم يوتر فليس منا. هذا قال الإمام أبو حنيفة الوتر واجب أن من طلع عليه الفجر ولم يوتر بثلاث ركعات فهو آثم وعليه القضاء. فينبغي للمؤمن يعتني بالوتر في كل ليلة. وسيذكر لنا حديث ابن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم علمه صلاة التسبيح.
ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا عماه، ألا أعطيك؟ ألا أمنح أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك 10 خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله ذنبك أوله وآخره، وقديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته. 10 خصال: أن تصلي 4 ركعات، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة. فإذا فرغت من القراءة قلت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك فتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة، تفعل ذلك في 4 ركعات. إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، وإلا ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة.
جاء بروايات وأكثرها على هذا، أن التسبيح بعد القراءة في القيام وعند الرفع من السجود قبل القيام في جلسة الاستراحة، وفي رواية تسبيح قبل القراءة 15 وبعد القراءة 10، ولا تسبيح في جلسة الاستراحة ولا قبل التشهد، ولكن روايات هذه أصح. وألف جزء بن ناصر الدين الدمشقي في حديث صلاة التسبيح، ثم ترجيح حديث صلاة التسبيح حق فيه أسانيده وأنها صحيحة والروايات التي وردت فيه. وفقنا الله وإياكم الاغتنام الأوقات. النبي قال لسيدنا العباس: صلها في كل يوم مرة، فإن لم تفعل في كل جمعة مرة، فإن لم تفعل في كل شهر مرة، فإن لم تفعل في كل سنة مرة، فإن لم تفعل في عمرك مرة. فلا ينبغي يتركها المؤمن مهما تيسر له شيء من ليلة شركا يرتبونها على المولدين في الشهر مرة يصلون زاد التسبيح، ولكن كثيرا أن يجمعونها في رمضان، يصلون في رمضان كل ليلة، وبعد الأشهر الثاني يقول معك حقك قدمناها لك في رمضان. عسى البركة والتوفيق إن شاء الله والقبول عند الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتابكم سعادة المحيا والممات بشرح قصيدة إذا شئت أن تحيا، إلى أن قلتم: صفة الحوض، وحوض النبي من أين ماؤه؟ له ميزابان يصبان الماء، لكن أين مصدرهما؟ من أي عين؟ من أي نهر؟ من أي بحر؟ من أي بئر؟ من أين يأتي؟ إنه يأتي من الكوثر، فيه ميزابان يصبان من الكوثر، والله إن هذا حق تحققه لتعشق الوصول إليه، ولتبذل الرخيص التافه الذي تتشبث به نفسك، وهو قاطع لا يساوي شيئا، قاطع لك عن هذا الأمر العظيم، وابذل كل شيء يقطعك عن هذا، وإنه الحق. والحوض فيه ميزابان يصبان من الكوثر، وأين الكوثر؟ يقول عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نهر أعطانيه ربي في الجنة. في أي مكان في الجنة؟ في الفردوس الأعلى، في الوسيلة، وهي درجة في الجنة يقول عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينبغي أن تكون إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد. والله أنت ذلك العبد، يا نعم العبد. وأنا قبل أن أدخل الجنة أشرب من ماء لا يأتي من الجنة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، بل يأتي من أعلى الثامنة، بل من أعلى أعاليها، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. اللهم أوردنا على ذلك الحوض، وأحسن في الأيام والليالي الورود على أحواض سننه. قوموا في الليل، احرصوا على الجماعة والتكبيرة الأولى مع الإمام، استغفروا الله في الأسحار وقبل الغروب، تآخوا، تآلفوا، تحابوا، احرصوا على مجالس العلم، اقرأوا القرآن برغبة.
هذا ورود على أحواضه، يسر الورود على أحواضه في القيامة.
هذه أحواضه هنا، وذاك حوضه هناك، ومن ورد على أحواضه هنا ورد على حوضه هناك. مناجات والتجاء إلى الله. ها نحن بين يدي عالم الظواهر والخفايا في تعرضنا لرحماته ولنفحاته ولتجلياته ولتفضله ولعفوه ولمغفرته ولمسامحته ولتقريبه ولعطفه وللطفه ولكريم ملاطفته وشريف مواصلته. نسأله أن يجعلنا صادقين في تعرضنا هذا للخيرات والنظرات والإحسانات والتفضلات الربانية الرحمانية الإلهية المنانية القيومية الصمدانية الواردة والصادرة من حضرة الرحمن الرحيم والملك الكريم القدوس العظيم جل جلاله وتعالى في علاه. اللهم هيئ قلوبنا لحسن الاستقبال، وارزقنا دواما صدق الإقبال، وأقبل بوجهك الكريم علينا في كل حال، وخلنا عن قبيل الخصال، وحلنا بشريف الخلال، وارزقنا حسن المتابعة لنورك المتلال، عبدك الذي ختمت به الإرسال في جميع الأقوال والأفعال والحالات والأحوال. نسألك يا ربنا يا من يحسن منا له السؤال، ونتوجه إليك يا من يطيب منا له الابتهال. اللهم وإنا نلح عليك أن تنيلنا هذه المطالب والنوال، فجد بواسع الإفضال يا كبير يا متعال، يا كريم يا وال، يا ذا الجود المتعال يا الله. فما عهد منك قطع الكرم والجود، ولا عهد منك على مقبل عليك الإعراض ولا الصدود. وقد عرفت منك عادة التفضل بما هو أسنى وأعلى على أمة عبدك المصطفى محمد، فحاشاك أن تقطع عنا مجاري ذلك الإفضال الذي لم يزل ياريا متوال، من حيث استقبلت القلوب وجه الرسول بما جاء به عنك فآمنت وصدقت، فلم يزل ذلك المجرى يجري وسره في أربابه يسري. أفينقطع عنا في زمننا؟ أم نفقده في عصرنا؟ أم يحال بيننا وبينه في عهدنا وحياتنا؟ وأنت الذي جعلتها سلسلة متصلة، وأنت الذي جعلتها وصلة واحدة، وأنت الذي جعلت في هذه الأمة الخير في أولها وفي آخرها. اللهم وفر حظنا من دوام جريان سر سرك الساري في قلوب المحبوبين، وما خصصت به عبادك المقربين يا رب العالمين.
الله أعلم.
ولما كان الاعتكاف في المسجد سببا لجمع الخاطر وصفاء القلب وتفرغ للطاعة والتشبه بالملائكة والتعرض لوجدان ليلة القدر، اختاره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العشر الأواخر وسنه للمحسنين من أمته. قالت عائشة رضي الله عنها: السنة بعد المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس المرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. أقول ذلك تحقيقا لمعنى الاعتكاف، وليكون الطاعة لها بال ومشقة على النفس ومخالفة للعادة، والله أعلم.
ويعتني بصلى الله عليه وسلم الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر أكثر من رمضان، صلى الله عليه وسلم يعتكف معه أصحابه، ووسط الاعتكاف قد يجعل له خيمة وسط المسجد يجلس فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكون أجمع وبعد عن الالتفات إلى أي شيء، يفعل ذلك تشريعا، وهو صاحب القلب الأطهر الأعظم عبورا مع الرب جل جلاله في كل حال صلى الله عليه وسلم عليه. ومن أوسع المذاهب الاعتكاف مذهب الإمام الشافعي، ومن وفقه من الأئمة لا يشترط الصوم، ولا يشترط أن يكون يوم وليلة، ولا يشترط أن يكون بمسجد جامع، لكن كل مسجد من المساجد يصح فيه الاعتكاف ولو قدر فواق ناقة أكثر من له من قدر طمانية الصلاة يمكث أكثر من قدر طمانية الصلاة فعندهم يصح. هذا كل ما دخل الإنسان مسجد ينوي الاعتكاف في ذلك المسجد مدة إقامته فيه. الله يقبلنا يقول بجمعين ينبغي ما قدر من ساعات الليالي العشر الأيام العشر وغيرهم الأيام الفاضلة يخليها وسط مسجد أفضل. في المساجد يسير ما جلست بها إلا تعجبت ممن يسكن الدور. الله يكرمنا. الرحمن الرحيم سبحانه في الصلاة المستقيم سكينا كوسا المحبة مع الأحبة في المقام العظيم وعيدنا الآفات والعهاد وظلنا ما أنتهل في جميع الحالات وجعلنا في كل مع كل قلب سليم ومنذنا في سلك أهل السلامة وأهل الاستقامة مما منحتهم منك كالعظيم الكرامة وكنت لهم بما أنتهل في الدنيا والبرزخ والقيامة ودار المقامة ومحنن أي روح إمام أهل إمام زعيم أهل زعامة وشهم أهل الشامة وكريم أهل الكرامة زين الوجود صاحب المقام المحمود اصننا في حماه وسقنا من حميه وسعدنا بالنظر الى محياه لدرجات شيخ سراج الاسلام بن عبد البصير الشريري وفلوه ارحمه وتجاوز عنه واجعل قبره روضه من رياض جناتك واجعل اللهم لقاء باحبابك في حضرات قرابك اللهم اخلفه وخلف صالحين وفي المسلمين وفعله المراتب وأحب منك جزيل الأجور والثواب الجزيل وتوله بما أنت أهله وقبله بما أنت أهله وأكرم نزله واسع مدخله واجعل مستقر روحي في فردوسك الأعلى وارحم موتانا وأحيانا بالرحمة الوسيعة رحمة وراتب قربك الرفيعة وبارك لنا في باقي رمضان اجعل لنا النصف الآخر.